محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النور من تفسيره في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء في السنن
قال وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباهٍ بكم يوم القيامة. وفي رواية حتى
تزوجوا تولدوا تناسلوا
فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية حتى بالسقط. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال
يعني
رجل
الذي ليس
أيم
له زوج، اللي ما عنده زوجة يعني المعزب،
يقال ويقال ذلك
حكاه الجوهري عن
حكاه
أهل
الجوهري عن يقال رجل أيم وامرأة
اللغة.
أيم. وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من
الدور
فضله.
على إيه؟ لازم يكون في الشغل ده.
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال:
هنا
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن مسعود أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. رواه ابن جرير. وذكر البغوي عن عمر رضي الله عنه ونحوه، عن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد والغالي في سبيل الله، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. وأما ما يريده
أيوة
كثير
والله،
من الناس على
أيوة
أنه
والله،
حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، وفي القرآن غنية عنه. وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا، والله غفور رحيم. قال كلمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب،
أمر إرشاد واستحباب، لا أمر إيجاب.
إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة، إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. قال الثوري عن جابر عن الشعبي أنه قال: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وكذا روى ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إن يشأ كاتبه وإن يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب، أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري وقال روح عن ابن
يعني شوف
جريج أنه
العلماء،
قال:
يعني
قلت
مثلا
العطاء.
مقاتل ابن حيان ده متهم عندهم بالتجسيم، القول بالتجسيم الصريح، مع ذلك ينقلوا عنه ويروى
مقاتل
عنه.
بن سليمان،
مقاتل بن سليمان، البلخي.
وقال البخاري وقال روح عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا نحن من عمرو بن عبيد،
عمرو بن عبيد،
ويذكرون مروياتي عن الحسن
شوف البخاري،
يعقوب.
عبيد الله بن موسى بن عبد المختار، القلب الراجعة،
والرواجيني.
وعبد بن الرواجيني،
وقال روح عن ابن جريج
عم
أنه
يضم
قال: قلت
لو
لعطاء
كده هو
قلت
عبد
لعطاء واجب علي إذا علمت
صحيح
له مالا أن
بعد
أكاتبه، قال: ما أراه إلا واجبا، ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. هكذا ذكره البخاري معلقا. ورواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه، قال: ما أراه إلا واجبا.
تجد أبو
وقال ابن
الصدف.
جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكى عليه، فقال له عمر: لا تكاتبنه. إسناد صحيح. وروى سعيد بن جبير قال: حدثنا هشيم بن جويبر هشي لا هشيم عن جويبر عن الضحاك. وروى سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك أنه قال هي عزمة، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي، وذهب في الجدير إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلف المفسرون فقال فيه، فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وقتاده، وقال ابن عباس رضي الله عنه ما أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه كتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه حين حل، فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك.
نجم القسط يعني.
فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم، قال أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال عكرمة فكان أول نجم أدي في الإسلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه قال كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبا لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وآتوهم مما لله الذي آتاكم، قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في الآية كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقرئ قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، ولا أشبه أنه موقوف عن علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية، كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلولة، فإنه كان له إماء فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري أنه قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلولة يقال لها
جميل جدا.
معاهدة يكرهها على الزنا،
جميل جدا
فلما
والله،
جاء الإسلام
جدا
نزلت
والله.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
خليك معايا
الآية.
في الأول،
وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه
معايا
الآية قال أنه قال لما نزلت، قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلولة يقال لها
عمر.
مسيكة، كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه نحوه. وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا الاعمش وقال حدثني ابو سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال كان لعبد الله بن ابي بن سلول جاريه يقال لها مسيكه وكان يكرهها على البغاء، فانزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الى قوله ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. صرح الاعمش
تمام،
بالسماع
جدا
من
يا
ابي
فندم،
سفيان طلحه بن نافع، فدل على بطلان
خليك
قول
معايا
من
يا
قال
فندم،
لم يسمع
جدا
منه
حضرتك.
انما هو صحيفه، حكاه البزار. وروى أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن
لقيت
أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها ما لك لا تزنين؟ قالت والله لا أزني، فضربها. فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وروى البزار أيضا قال حدثنا احمد بن داود الواسطي قال حدثنا ابو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن انس رضي الله
ما شاء
عنه انه
الله،
قال كانت جاريه لعبد الله بن ابي يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الاسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا الى قوله ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري ان رجلا من قريش اسير يوم بدر وكان عند عبد الله بن ابي اسيرا، وكانت لعبيد الله لعبد الله وكانت لعبي لعبد الله بن ابي جاريه يقال لها معاذه، وكان القرشي الاسير يريدها على نفسها وكانت مسلمه وكانت تمتنع منه لاسلامها، وكان عبد الله بن ابي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء ان تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده. فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. وكان عند عبد الله بن نصيح. وقال السدي أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليوقعها إرادة الثواب إرادة الثواب منه والكرامة له.
كده يا فندم،
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت
اسمع
إليه
بقى
ذلك، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه
اتفضل.
وسلم فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا، فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما
بص
فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتاده.
نعم
وقال أبو عبيد حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن عوف عن الحسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال لهن والله لهن لهن والله لهن والله. وعن الزهري أنه قال
أيوه.
بسم الله وعن الزهري أنه قال غفور لهن ما أكرههن ما أكرهن عليه. غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد طيب عن زيد بن أسلم أنه قال غفور رحيم للمكرهات، حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير أنه قال في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبيانها قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية.
مبينات واضحات مفسرات. القرآن فيه آيات واضحات مفسرات.
الآية تبعيبة مالش موضحات وموضحات، تبقى مش اسم فاعل هنا، بيفسر على اسم المفعول. مبينات،
آيات مبينات يعني واضحة مفسرة.
ايوه، لكن رواية حفص مبينات.
احنا مش هنا،
ايوه، ما هو بيسأل في كده، هو بيسأل بقى تبقى الآية ايه بقى، القراءة المشروحة المفسرة هنا
يبقى مبينات.
مبينات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، وموعظة للمتقين، أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طلحة رضي قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قاصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله. الضاد صح؟ مش ضاء. أضله الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الله نور السماوات والأرض، يقول هادي أهل السماوات والأرض. وقال ابن جريج قال مجاهد وابن عباس في قوله: الله نور السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما، يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال حدثنا وهب بن رشد، ولا واهب
واحد.
بالألف، قال حدثنا واهب بن رشد عن فرقد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن الله يقول: نوري هدى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال: الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. فقال: فكان أبي بن كعب يقرأها: مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره، أو جعل الله. وهكذا رواه سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: مثل نور من آمن بالله. وقرأ بعضهم: الله منور السماوات والأرض، عن الضحاك: الله نور السماوات والأرض. وقال السدي في قوله: الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف وهب، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. وقوله تعالى: مثل نوره، في هذا الضمير قولان، أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل نور، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس كمشكاه. والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي يدل عليه سياق الكلام، تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما تلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمشكاة، قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: فيها مصباح وهو الزبالة التي تضيء. وقال العوفي عن ابن عباس: قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، والمشكاة قوة في البيت. قال: وهو مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا، ثم سماها أنواعا شتى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: هي القوة بلغة الحبشة. وزاد بعضهم فقال: المشكات القوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد أنه قال: المشكات الحدائد التي يعلق بها القنديل. والقول الأول أولى، وهو أن المشكات هو موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال: فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن. عندي زي مش عارف. ولهذا قال: فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي: والسراج المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء. أحسن الله عليكم. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. وقال أبي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون: دري 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 ودري، بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الدرء والدفع. وذلك ولا الزجاجة تكسر الأشعة؟
يعني
طب واحدة واحدة بس،
شجرة مباركة أي يستمد من زيت شجرة مباركة. زيتونة بدل أو عطف غباء. لا شرقية ولا غربية أو ليس في رفعتها فلا تصل إليها الشمس من أول ولا في غربيها فيقلص عنها الضيء قبل الغروب. بل هي في مكان وسط تقرأه الشمس من أول النهار إلى آخره فيضيء زيتها صافيا مقبلا مشرقا. نحن إلى معاني الصافي
بتاع بعيد.
روى ابن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن سعد.
نقرا يعني ولا
ما تقرا؟
ما هو كلام الفن ما حدش سمعه. انا بس حضرتك بتقرا عايز اشوف حاجه.
لا انا انت قلت خليك انت بتدور على حاجه ف
لا انا دورت لما بحث حضرتك بتقرا وسكته يعني.
طيب يا سيدي المصباح زي ما احنا عارفين
بس الشيخ بيطلع على حاجه.
المصباح في ارض فيه الزيت وفيه الزباله الفتيله وفيه الزجاجه هي التي تكون سبب انتشار الضوء اللي انت فاهمه.
هو قال المشكاه هو قبل المشكاه هي موضع الايه؟ او القوه نحط الزيت زي الحته بالتقيل و الزجاجه قال لي ما تقدرش بعد كده قال ايه يصبح مصباح نور كتير من المصباح. المصباح في الزجاجه الزجاجه اللي هو اللي هو اللي هو بيعكس
تنشر الضوء
الزجاجه يعني مضيء او او يطرأ الضوء الظلم او غير ذلك. يوقد من شجرة مباركة أي أن زيته ممتد من الشجرة لا ينقص يعني ممتد مش حتى إيه ممتد من شجرة مباركة. الزيتونة من أنقى أنواع الزيوت
لا شرقية ولا غربية
لا شرقية ولا غربية هي لا تأثر فيها الماء رياح الشرق ولا إيه الغرب بل هي في اتجاه
واصل فيها واصل
يعني معناتها إن هذا ما نفهمه.
فتح الله عليك. قال الزجاجة في كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري قرأ بعضهم بضم الدار مع من غير همزة من الدر أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون دري ودري بكسر الدار وضمها مع الهمزة من الدرء وهو الدفع. وذلك أن النجم إذا رمي به وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال. والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. قال أبي بن كعب كوكب مضيء. وقال قتادة مضيء مبين ضخم. يوقد من شجرة مباركة أي يستمد من زيت أو يستمد من زيت من زيت زيتون شجرة مباركة يستمد زيتونة بدل أو عطف بيان. لا شرقية ولا غربية أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب.
يستمد
بل
من
هي
زيت شجرة مباركة
نعم يوقد
يستمد
مش يوقد
يستمد المفروض. من زيت شجرة مباركة عندك إيه؟
زيت زيتون
لا
في زيت
من زيت شجرة مباركة زيتونة بدل العصر المباركة يعني، أو
نعم.
شجرة. لا شقيقة
بل هي في
المسلم.
مكان واسع تعصرها الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها صافيا معتديا مشرقا. وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد
نعم.
قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير
نعم.
شكرير. عن عمران بن
القطان
حدير أنه
لو عمران القطان
لا عمران بن
يوسف
داور
بن
بقى
داور هو عمران بن داور.
عند عمران بن جرير عن عكرمة في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن فروخ
نعم.
عن
حبيب
حبيب
ابن الزبير
ولا خبيب الزبير أبو خبيب، لا مصعب هو اللي أبو
ماليش
خبيب
دعوة.
عندي حبيب بن الزبير. أنا كريمة وسأله رجل عن قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال تلك
ما تيجي
زيتونة
كده سؤال
بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، فإذا غربت عليها، فذلك أصفى ما يكون من الزيت. وقال مجاهد في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وعن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، قال هو أجود الزيت، قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها
حبيب بن هوزة بن حبيب بن الزبير الهلالي
ابن حبيب ابن الزبير.
نعم.
تكتب انت بقى الكلام ده فين؟ تكتبه فين انت بقى دلوقتي؟ تكتبه فين انت بقى الكلام ده دلوقتي؟
هنا
العلم في الراس برضه.
يا سلام. طب استناني كده بعد دقيقتين كده.
والله لا جايب حاجة اكتب فيها.
قلم
باوروبا
بدينار
باوروبا هيك 15,000.
15
طيب
15
15 وقيل المراد بقصر.
طلعوا من هنا بقى حبيبنا هوده. حبيبنا هوده
حبيب ابن الزبير شاين زاتين. حبيب ابن هوزة ابن حبيب
الزبير
ابن
الهلالي.
الزبير الهلالي. وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر، ليست بادية للمشرق ولا للمغرب. ليس وقال السدي قوله
زيتونة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب، ولكن يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية إنها في وسط الشجر، ليست بادية للمشرق ولا للمغرب. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد يبتلى بها فيثبت الله فيها، فهو بين أربع خلال، إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن طيب وإن أعطي شكر. فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله للزيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي وسط لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا. وقال عطية في لا شقية ولا غربية، قال هي شجرة في موضع من الشجر وظل ثمرها في ورقها، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية. وقال محمد بن كعب القرظي لا شرقية ولا غربية، قال هي القبلية. وقال زيد بن أسلم لا شرقية ولا غربية، قال الشام. وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية، ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره. وقال الضحاك عن ابن عباس
الضحاك يعني عن مين؟
وين ابن عباس؟ وقال الضحاك عن ابن عباس توقد من شجرة مباركة، قال رجل صالح زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال لا يهودي ولا نصراني. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى مثل مضروب اليهود قبلتهم إلى المغرب والنصارى قبلتهم إلى المشرق، فقل نحن المسلمون قبلتنا لا إلى المشرق ولا إلى المغرب، لا المدينة. شو هذا المقصود من الكلام اللي هو قاله؟
أي نعم.
هذا المقصود.
لا يهودية ولا نصرانية.
لا احنا بنتكلم على
المثل يعني.
الكلام ابن عباس الأخير. طيب وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره. تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف، كما قال غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله تعالى نور على نور، قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله تعالى نور على نور، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا أوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. طريق أخرى فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. طريق أخرى عنه قال البزار حدثنا أيوب عن سويد عن يحيى بن أبي عمرو السيباني.
أيوب بن سويد.
أيوب بن لا سيد.
سيبان.
قال وقال البزار حدثنا أيوب بن سويد عن عمرو بن أبي يحيى السيباني عن أبيه
يحيى
بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه وقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لما ذكر تعالى هذا مثلا لنوره هدا مثلا لنور هداه
مثلا لنور هداه في قلبه
لنور هداه إضافة لما ذكر الله تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أي هو أعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري.
أبو معاوية يعني شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي.
أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج
يزهر
مش أزهر ضرب العود
يزهر يضيء
زهر
وأزهر
مثل قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح ففيه فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل المنافق فيه كمثل القرحة
ومثل النفاق القرحة
أصلا عندي النافق فالنفاق ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إسناده جيد ولم يخرجوه
ولا جيد ولا حاجة قرحة
صلى الله عليه قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال
رجال
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد فقال في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى برفعها أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع، قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح الضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقال قتادة هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول في إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني وأنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك في له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة، ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، به الثقة وعليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه في الصحيحين. وروى ابن ماجه
من بنى مسجدا يبتغي وجه
من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه في الصحيحين. وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي عن عمرو بن عبسة مثله، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ولأحمد وعن سمرة بن نحوه. وقال يقطع ابن عمر ابن الناس ما ي... آه. وقال البخاري قال عمر رضي الله عنه: ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وروى ابن ماجه عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وفي إسناده ضعف. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد. نشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حسن.
نشد أنشد أنشد من إنشاد. نعم
أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشر ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وقال حسن غريب. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر المعروف عن أنه قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم، ولا يمر فيه بلحم نيئ، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. وعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهرة وجمروها في الجمعة. ورواه ابن ماجه أيضا وفي إسنادهما ضعف. أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الآثر إن الملائكة لا تتعجب من الرجل يمر بالمسجد ولا يصلي فيه. وأما أنه لا يشرف فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا كما ثبت في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأغرق على بوله. وفي الحديث الثاني: جنبوا مساجدكم صبيانكم، ذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسب ما قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفاقة وهي الدرة، وكان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. وما جانينكم يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها، ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك. وبيعكم وشراءكم كما تقدم، خصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه. لهذا قال بعضهم: ورفع أصواتكم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن جعيد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصلني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي: حدثنا سويد بن نصر قال عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. وقوله: وإقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم. وقوله: واتخذوا على أبوابها المطاهرة يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها ويشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. وقوله: وجمرها في الجمعة يعني بخروها في أيام الجمعة لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 أضعافا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعند الدارقطني مرفوعا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي السنن: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ يعني فقط. وروي مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد أسيد ده السعيدي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدث حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن عبد الله بن حسن عن امه فاطمه بنت حسين عن جدتها فاطمه عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وصلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل، لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى، فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الطول كله داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وقوله: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ابن عباس: ويذكر فيها اسمه، يعني يتلى فيها كتابه، وقوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله عز وجل من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني الصلاة، ومن قرأ من القراءة: يسبح له فيها بالغدو والآصال، بفتح الباء من يسبح، يسبح، على أنه مبني لما لم يسم فاعله، وقف على قوله والآصال وقفا تاما، وابتدأ بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. وكأنه قال: من يبكي؟ قال: هذا يبكي. وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقوف إلا على الفاعل، لأنه تمام الكلام. فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل من أهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجراتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هارون قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمتي أم حميد امرأة أبي حميد السعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. ربنا يسلمك. سكرينة؟ ساو كده؟ أحسن الله. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل لم يخرجوا. هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحد من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أراه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود. وبيوتهن قعر لهن. وفي رواية: وليخرجن وهن تفلات، أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين أيضا عنها أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وداروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عندهم هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم. بالعافية إن شاء الله. ثالثة
عمل. لا
طب هينسب لمين؟ يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها وملاذ بيعها متعة عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مراده ومحبتهم. قال هشيم عن سيار: قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن بجير قال حدثنا ابو عبد رب قال ابو الدرداء رضي الله عنه: اني قمت على هذا الدرج ابايع عليه اربح كل يوم 300 دينار، اشهد الصلاه في كل يوم في المسجد، اما اني لا اقول ان ذلك ليس بحلال، ولكني احب ان اكون من الذين قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. وقال عمرو بن دينار الاعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينه وقد قاموا الى الصلاه وخمروا متاعهم، فنظر سالم الى امتعه ليس معها احد فتلا من هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر: الوراق كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. وقال السدي عن الصلاة في جماعة عن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال هنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسنة ويضاعف لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: والله يضاعف لمن يشاء، كما قالها هنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن ابن مسعود أنه جاء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه. ثم تلا قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق. وروى الطبراني من حديث وقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا وناريا. وقد تكلمنا على كل منهما منها في موضعه بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء. فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب. وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض. إذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء حسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم سلوك الشرع كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال هنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون ألا تردون هذا المثبت يعني بس مش هنا.
ألا ترون
ألا ترون ألا ترون. فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فينطلقون يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط فهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. طماطم مطمطمة لا يفهمون. وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتادة وهو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: إلى أين يذهبون؟ لا أدري. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني بذلك الغشاوة. والمقلد كالبهيمة كما قال شيخ الإسلام، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال أبي بن كعب في قوله: ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك أيضا. وقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر. كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة من قال ما قال في مثل المؤمنين: يهدي
مثل
الله لنوره من
مثل
يشاء، ما في مثل المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا.
آمين.
آمين. أحسن الله. آمين.